من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعون الأعزاء في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من أسئلة المستمعين، والذي نستضيف فيه الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم الشيخ الفاضل أبو همام، فأهلا وسهلا بك.
وأنا أرحب بالإخوة المستمعين حفظهم الله تعالى.
أول رسالة جاءتنا من أحد الأخوات المستمعات للبرنامج تقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصيام والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ما هي الأسباب التي تجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة ونحظى بهذه الدرجة العالية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنحييكم أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا السؤال هو الأسباب التي تجعل القرآن شفيعا لصاحبه، بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي أمامة: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن، المراد به القراءة والحفظ، وكذلك يدخل فيه العمل بهذا القرآن، وبما استطاع المرء المسلم أن يعمل بهذا القرآن، لأن القرآن حجة لصاحبه أو حجة عليه، فلهذا فتجتمع عدة أمور في القرآن ينبغي للمسلم أن يتعاهدها وأن يعمل بها، فإن طبقها فيكون القرآن شفيعا له يوم القيامة بإذن الله. ومن هذه التلاوة، أنه يتلو كتاب الله جل وعلا وآناء الليل وأطراف النهار، وكذلك أيضا أن يحفظ هذا القرآن، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل، أو يقال اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلهذا في القرآن يكون شفيعا لأصحابه، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في البقرة وآل عمران: يأتيان حاجان عن صاحبهما، يحاجان عن صاحبهما. وما يكون الرجل صاحبا لهذا القرآن إلا إذا كان يقرأه ويحفظه، وكذلك يتدبر آياته، وكذلك يعمل به فيما استطاع. فهذه الأربعة الأشياء متلازمة في القرآن، فإن كانت عند المرء فلا شك أنه يكون صاحبا لهذا القرآن، ويشفع له يوم القيامة، ويحاج له عند الله عز وجل. فالقرآن حجة لك وعليك، فلهذا المرء يهتم بهذا القرآن ويراجعه، وخاصة أيضا إذا حفظ لا بد أن يراجع، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فيتفلت القرآن على الشخص، لكن الملازم له، المصاحب له، الذي يحب قراءة هذا الكتاب العظيم، لا شك أنه يكون شفيعا له يوم القيامة بإذن الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بالمناسبة شيخنا الفاضل، نحن في شهر القرآن وفي شهر الصيام، ولا شك أن هذا الشهر تميز يعني القرآن، إنزال القرآن فيه، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هل من نصيحة للإخوة المستمعين ولعامة المسلمين في الاهتمام بقراءة هذا الكتاب العزيز؟
فنصيحتي للإخوة المستمعين، للإخوة المستمعين في هذا الشهر العظيم وهو شهر القرآن، كما ذكر أخونا مصطفى حفظه الله قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل، وجاء في رواية: يدارس جبريل القرآن. والمراد بالمدارسة القراءة والتعلم، أو قراءة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه كما قال العلماء. لهذا جاء في حديث ابن عباس، وجاء كذلك في حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر مدارسة جبريل القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس كان أجود في الخير، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة. فهو قراءة هذا القرآن العظيم وخاصة في هذا الشهر يكسب العبد إيمانا وكذلك يقينا، وكذلك أيضا يكسبه محبة في الخير، محبة في الخير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. لهذا فهذه فرصة عظيمة أن المسلم في هذا الشهر يجتهد في قراءة هذا الكتاب العظيم، ويجتهد كذلك في التدبر، تدبر هذا الكتاب العظيم. وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله 10 حسنات. ولا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلهذا يحرص المسلم على هذه القراءة، هذا إذا كان في غير رمضان. أما إذا كان في رمضان فالحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أنا يخرج المسلم من هذا الشهر وقد تحصل على أجر عظيم كثير، وخاصة في قراءته لكتاب الله جل وعلا. فينبغي علينا أن نحرص على قراءة كتاب الله وتدبره والتعلق به، فإن من أحب كلام الله عز وجل أحبه الله كما قال السلف رحمة الله عليهم.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والإخوة المستمعين من أهل القرآن. جاءنا هذا السؤال عن طريق جوال البرنامج، يقول صاحبه: ما حكم من يقول إذا تزوج أكملت نصف ديني؟
هذا الكلام قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحة للشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني رحمة الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تزوج فقد أكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، فليتق الله في النصف الآخر. جزاكم الله،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تقول السائلة: ما حكم مرور الهرة أمام المصلي، هل تبطل صلاته أم لا؟ وماذا عليه إذا رآها تمر أمامه وهو يصلي؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي ذر: يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب، والحمار والكلب الأسود. وجاء كذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس في السنن قال المرأة الحائض. فهذه الأشياء التي جاء فيها أنها تقطع الصلاة، ومعنى تقطع الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم أي تبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذه الأشياء الثلاثة وبين مرور غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المرور أمام المصلي، لكن يختلف من مر. فإن كان هؤلاء الثلاثة المرأة الحائض أي المرأة البالغة وكذلك الحمار والكلب الأسود، فهذه الأشياء إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يدي سترة، إذا لم يكن بين يدي سترة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه شيء يستره، وجاء في رواية إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هو العود الذي يستند عليه الراكب، وقدره العلماء بشبر ونصف، ومنهم من قال ذراع. فإذا كان بين يديه مثل هذه السترة لا يضره ما مر بين يديه، لكن إذا لم يكن بين يديه شيء يستره من الناس أو من المارة فهذا يضره إذا مر هؤلاء، تقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. وأما غير ذلك فلا يمكن المصلي، لا يمكن أحد يمر بين يديه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال إذا صلى أحدكم فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فلا يدع أحدا يمر بين يديه. فهذا فيه النهي عن أن الإنسان يجعل شيئا أو المصلي يجعل شيئا يمر بين يديه حتى ولو كان حيوانا لا يجعله يمر بين يديه. ولهذا جاء عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فأرادت بهمة معنى شاء صغيرة أرادت أن تمر بين يديه فساعاها إلى الجدار حتى ألصق عليه الصلاة والسلام بطنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه في الجدار ومرت من ورائه، معنى ما مكنها أنها تمر بين يديه. فلهذا يحرص المسلم سواء كان الرجل أو امرأة أنه لا يجعل أحد يمر بين يديه، لا يجعل أحدا يمر بين يديه وهو يصلي. فإن مر وغلب ما في شيء، لكن يحرص أنه لا يجعل أحد يمر بينه ولو كان حيوانا، ولو كان حيوانا فيساعد، أو بنت صغيرة أيضا لا يمكنها أنها تمر إن استطاعت المرأة أو الرجل. وإن مر بدون ما يشعر إن شاء الله ما في شيء، لكن لا يجعل أحد يمر بين يديه وهو يصلي وينظر فيه، هذا خطأ. وأما إذا كان في صلاة جماعة وهم مع الإمام فسترة المأموم سترة، أو سترة الإمام سترة للمأموم، فلا بأس أنه لو مر بين الصفوف لا بأس. فقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس قال كنت أترك الأتان وهو أنثى الحمار ترتع وتمر بين الصفوف، ولا أحد معناه يسعها كما قال رضي الله عنه. فلهذا فإذا كان جماعة لا بأس أن الإنسان يمر بين الصفوف، وأما إذا كان يصلي منفردا لا يجعل أحد يمر بين يديه، وكذلك إذا كان إماما. الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فعلى هذا الهرة لا تبطل الصلاة إذا مرت؟
لا، نعم لا تبطل الصلاة، لكن لا 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 يمكنها أن تمر. وكذلك أيضا نستفيد من هذا أهمية السترة، أهمية السترة للصلاة، فهي مطردة للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حثمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا إلى سترة وادنوا منها لئلا يقطع عليكم الشيطان صلاتكم. وكذلك أيضا تمنع من المارة، وتمنع أيضا من إبطال الصلاة، تمنع أيضا من إبطال الصلاة، وهذا كله يدل على أهمية السترة في الصلاة. فلا ينبغي للمسلم أنه يتساهل في السترة ويصلي بدون سترة، فهذا خطأ، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أم يونس تقول: هل يلزم المرأة إذا طهرت من الحيض أن تقضي الصلاة التي قبلها؟ مثلا طهرت وقت العشاء، هل يلزمها أن تقضي المغرب؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة وصورتها: إذا طهرت المرأة في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء. هذه المسألة قد قال بها جماعة من السلف، وهي أيضا قول أكثر الأئمة، لكن لم يأتي فيها دليل صريح في هذا، في هذه المسألة، بل الدليل يدل على غير ذلك. فقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك صلاة العصر، من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك صلاة العصر. فهذا الذي يدرك ركعة من صلاة العصر أدرك صلاة العصر، لم يدرك الظهر والعصر معا. قد يقول قائل: هذا لأنه أدرك ركعة من العصر، وما دام أن الحاضرة ستفوت لابد أن يصلي الحاضرة، فهذا صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة العصر هي التي تدرك وليس صلاة الظهر والعصر، فلهذا لم يدل هناك دليل على أن المرأة تصلي إذا طهرت من الحيض في وقت العصر أو طهرت من الحيض في وقت العشاء أنها تصلي الصلاة التي قبلها. وأما الفجر فلا خلاف أنها تصلي الفجر، أما هذا فتصلي عند جمهور أهل العلم كما قلنا تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت العشاء تصلي المغرب والعشاء، لكن لا دليل على ذلك. ومن صلى لأجل قول هؤلاء الأئمة من باب الاحتياط ما في شيء، وإلا فهو لا دليل يدل على هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. بالمناسبة شيخنا الفاضل، إذا جاءت الدورة للمرأة بعد دخول وقت الصلاة، جاءتها الظهر الساعة الواحدة، هل يلزمها قضاء صلاة الظهر هذه إذا طهرت؟
أيضا هذه المسألة أكثر أهل العلم وجاء عن بعض السلف أيضا يفتون بأنها تقضي هذه الصلاة التي قد فاتتها. فمثلا إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر وهي والمرأة طاهرة، ثم قبل أن تصلي جاءها الحيض، فهنا قالوا أنها تقضي هذه الصلاة لأنها قد حضرتها. وهذا كما قلنا قول جماعة من السلف، وهو قول أكثر الأئمة، لكن أيضا لا دليل على القضاء، لا دليل يدل على القضاء، لأن القضاء جاء في من نسى الصلاة ومن نام عنها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس صحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأما إذا تركها متعمدا أو امرأة فجاءها الحيض ولم تستطع أن تصلي، فلا دليل على أنها تقضي، لكن كما قلنا أيضا في تلك المسألة من باب الاحتياط فتصلي هذه الصلاة التي فاتتها والتي جاءتها الحيض أو جاءها الحيض وهي لم تصلي تلك الصلاة الحاضرة، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها ألف سين باء تقول أن دورتها الشهرية كانت مدتها 8 أيام، ثم زادت إلى اليوم 11، ومن بعد فترة أصبحت تأتيها الدورة الشهرية ولا ترى الطهر أبدا، وإنما قليل من الأوساخ، تنتظر إلى اليوم 15 وتغتسل. ثم سألت الدكتورة وأعطتها علاج استخدمته، صارت ترى الطهر في اليوم 11، لكن تقول الآن رجعت الحالة الأولى وهي لا ترى الطهر، ماذا تعمل عندما لا ترى الطهر، هل تنتظر إلى اليوم 15 وتغتسل أم ماذا تعمل؟ أفيدها جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة إذا كانت المرأة تأتيها العادة أياما معدودة ثم جاءتها أكثر وزادت هذه، فإن كانت جاءتها أغلب الشهر وأكثر من نصفه وكذا، فهذه قد تكون استحاضة، بل هذه استحاضة تعتبر، ففي المرة الثانية تجلس الأيام التي كانت تجلس عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. أنا إذا كانت معتادة 11 يوما تجلس 11 يوما ثم تصلي، تغتسل وتصلي. وأما إذا كان هذا الدم ينقطع في نصف الشهر أو نحوه، فهنا تجلس إلى آخر النصف هذا ثم تصلي. هذا متى؟ إذا كان الدم نفسه لم يتغير، إذا كان نفس الدم. وأما إذا كان الدم الذي تعرفه، دم عادته الذي تعرفه، يتغير، فإنها في المرة الثانية تجلس الأيام التي تعرف هذا الدم فيه. فمتى تغير عليها هذا الدم وجاء دم آخر، فإنها تغتسل وتصلي، ولا يلزم أنها تنتظر القصة البيضاء إذا كانت تتأخر عليها كثيرا أو لا تأتي. فلهذا فتجعل ما كان، إن كانت هذه العادة معنى عندها منتظمة 11 يوما تجلس 11 يوم ثم تصلي، وإن كانت تغيرت عليها العادة ما تدري وكم كانت عادتها، فتأخذ بالدم الذي تميزه وتعرفه في عادتها، تميز ذلك الدم فتأخذه. وإلا فإذا لم تعرف هذا الدم ولم تعرف أيضا عادتها، اختلطت عليها كثيرا، فتجلس 6 أيام أو 7 أيام كما جاء في حديث حمنة بنت حبيش بنت جحش. فلهذا أما كما قالت الأخت أنها تجلس أو الدم يأتيها ويستمر فيها ولا يأتيها طهرة، فهذا غالبا أنها استحاضة، غالبا أنها استحاضة، فتكون في العادة الأخرى تجلس 11 يوما ما دام أن عادتها 11 يوما، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، الإصرار في الصور سواء كانت صور بنات صغار أو حيوانات أو أي شيء من ذوات الأرواح وجعلها حالات في الواتساب، هل هذا يعتبر من المجاهرة بالمعاصي؟ حيث أن البعض ربما يعلم حرمة التصوير وهو يفعل ذلك.
هذه المسألة مما ينبغي أن ننبه عليها، مسألة وضع الصور في الأيقونات، صور بعضهم يضع صورة نفسه وبعضهم يضع صورة أولاده، بعضهم يضع صورة شيء من الحيوانات أو كذا ذوات الأرواح. فالأمر أولا أنه قد جاء حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير، وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المصورين، كما جاء في حديث ابن عباس، وجاء أيضا في حديث طلحة بن عبيد الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين: من صور صورة عذب بها في النار، يقال له انفخ فيها وليس بنافس. ولا شك أنه حصل الخلاف بين أهل العلم هل هذه الصور مقصودة بهذه الأحاديث أو تدخل في هذه الأحاديث، أم أن المراد بهذه الصور المجسمة وكذلك الصور التي لا تحكي حقيقة الواقع وغيرها من هذه الاختلافات التي جاءت. لكن الأصل أننا نقول أنها تدخل ولو احتياطا. وزد على ذلك أن مسألة جعل الصور ذكرى أو تعليقا هذا بذاته أيضا قد جاءت فيها حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فلهذا ينبغي للمسلمين أن لا يجعلوا هذه الصور في بيوتهم، ولا كذلك يظهرونها في جوالاتهم. وكذلك أيضا هذه المسألة التي سألت عنها الأخت في مسألة أو السائل في مسألة وضع الأولاد أو صور الأولاد وصور البنات وصور الحيوانات في هذه، بل بعضهم أيضا يضع صورة طعام وكذا، فهذه الأشياء ما ينبغي أن تفعل، وأنه الإنسان يصور ابنته ويصور كذا، فحتى مثلا لا يحصل شيء مما يكون، فإن العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء من باب ما ذكرناه أولا وكذلك ما ذكرناه ثانيا، والأولى وخاصة من كان يرى ويعتقد أن حرمة الصور ثم يفعل ذلك فلا شك أن هذه مجاهرة. من كان يعرف أن الصور محرمة ومثل هذه الأشياء أيضا للتذكرة وكذا فيفعل ذلك، فهذا لا شك أنه يجاهر بهذه المعصية، وهذا خطأ، هذا خطأ عظيم. فلهذا يحرص أهل الإسلام ويحرص من كان عنده مثل هذه الجوالات أنه لا يضع مثل هذه الصور، ويضع شيء مما يذكر به الناس ويذكر نفسه أولا ويذكر غيره بما يكون فيه آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مقالة لأحد السلف أو مقالة فيها عبرة، فهذا كثير بحمد الله، فيضع مثل هذه الأيقونات أفضل له وأسلم. ونسأل الله عز وجل الإعانة منه جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تعيش في صراع مع نفسها، نسأل الله أن يفرج عنها. تقول: تقدم لخطبتها شاب من أقاربها وهي ترغب فيه، ولم يحصل بينها وبينه تواصل ولا محادثات، ولكن تقدم لخطبتها عند وليها فرفضوا بحجة أنه كان وكان، وهذا الخاطب تحسنت حالته ولله الحمد، وهو يحاول مرارا وتكرارا خطبة هذه الأخت. فلما علمت الأخت بذلك يعني وهي ترغب فيه، عاشت في صراع مع نفسها، إذ أنها ترغب فيه وأهلها رافضون، فما هي نصيحتكم لها ونصيحتكم لأوليائها جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة أولا أنصح الأبناء بأنهم يقدروا آباءهم وأمهاتهم في مثل هذه الأشياء. غالبا أن الأب أو الأم يحرصان على أنهما ينصحان لأبنائهما سواء كان الذكر أو الأنثى، وينبغي أن يراعي، وخاصة البنت تراعي أيضا كلام أمها وكلام أبيها، فهو أحرص لها من نفسها، أحرص لها من نفسها غالبا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الولاية للأب أو لمن بعده، لأجل أنه يحرص على وليته أنه لا يزوجها إلا الكفؤ، هذا الأصل. لكن ينبغي أن يراعى في مثل هذه الأمور، فالأصل أن الآباء هم حفظة لبناتهم وحفظة لأولادهم، لكن قد يحصل التقصير، وقد يحصل أيضا أمورا أخرى قد تخالف دين الله جل وعلا، من باب الطمع في الدنيا، من باب أيضا كذلك الأحقاد التي يعيشها بعض الناس، وأيضا المشاكل الأسرية، مشاكل كذا، فيدخلون مثل هذه الأشياء في مسألة أبنائهم وكذا، فهذا خطأ. فنصيحتي أيضا للآباء أنهم يحرصون على بناتهم ويزوجونهم الأكفاء، وأيضا كذلك لا ينبغي أنهم يشاورون المرأة إذا معنا في مسألة إذا تقدم لها أحد هؤلاء الخطاب وغيره يشاورونها فيه، إلا إذا كان الأب رأى أن هذا لا يصلح لابنته وأنه بعيد مثلا عن الخير وبعيد عن الالتزام، فهذا له حق، فهذا له حق. أما إذا كان هذا الشاب ليس عليه شيء من هذه الأمور أو عنده تقصير لكن ليس ذاك التقصير قائم بصلاته وقائم بشؤون أهله وقائما بشؤون معنى والديه وغيرها من هذه الأمور التي يعرف بها طيبة الشخص وخبثه، يعرف بها طيبة الشخص وخبثه، فالتزامه بالصلاة هذا يدل على طيبته، التزامه أيضا ببره بوالديه هذا أيضا يدل على طيبته، وهكذا. فيستدل بمثل هذه الأمور ثم يشاور البنت، فقد يكون عندها مشورة أخرى إذا خاصة إذا كانت بنت لها مثلا كبيرة أو شابة تعرف مثل هذه الأمور، تشاور في ذلك ثم يحصل بعد ذلك الخير. فلهذا ننصح هذه البنت أنها تصبر، وأيضا سيعوضها الله عز وجل، لعل هذا الشخص ليس لها فيه خير، فتصبر ويعوضها الله جل وعلا. وإن شاءت كلمت أباها ما في شيء، تكلمه في هذا الباب إذا كانت ترى أن هذا أنسب لها، أنه أنسب لها وهو قائم بدينه وكذا، وإلا فالأفضل أنها تكون مع أبيها وتلتزم ما يقوله الأب لها، فهو ناصح لها غالبا. فلهذا فالأولى مثل خاصة هذه الأيام لانفلات بعض الشباب والشابات ومعنى حصول مثل هذه الأمور، فالأولى أنها ترجع إلى أبيها، وإن كان عندها شيء تكلم أمها حتى تكلم أباها وكذا، وإن شاء الله تعالى يحصل فيه الخير. لكن نقول أنها تصبر والتزامها بكلام أبيها إن شاء الله تعالى يعوضها الله عز وجل خيرا لها، والله تعالى أعلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير وأن يلهمنا الرشد والسداد، وأيضا أن يوفقنا في هذا الشهر العظيم بصيامه وقيامه وبكل خير. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نشكر لكم شيخنا الكريم إجابتكم عن أسئلة إخواننا المستمعين والمستمعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. كنا المستمعون الكرام مع الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر في هذه الحلقة من برنامجكم من أسئلة المستمعين. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيني.